بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما استدل أو يمكن الاستدلال به من الأخبار على استقلال البكر في النكاح، وأشرنا في هذا المضمار إلى الرواية الأولى وهي صحيحة الفضلاء، وقدمنا بحثا رجاليا بالمناسبة، ثم أشرنا إلى إشكالين في متن هذه الصحيحة وأجبنا عنهما فيما سبق من الدروس، ومن ثم ذكرنا الاحتمالات المتصورة بالنسبة إلى مفاد هذه الرواية، وقلنا في ختام البحث عن تلك الصحيحة صحيحة الفضلاء بأنه مع وجود هذه الاحتمالات لا ينعقد لها ظهور في استقلال البكر. هذه بالنسبة إلى خلاصة ما تقدم حول تلك الصحيحة. وبحثنا في هذا اليوم يكون حول الرواية الثانية التي يمكن أو تم الاستدلال بها، وهي رواية الفضلاء، عفوا رواية زرارة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. هذه الرواية موجودة في تهذيب الأحكام المجلد السابع صفحة 378، والاستبصار المجلد الثالث صفحة 234. طريق الشيخ الطوسي إلى هذه الرواية، رواية زرارة، إلى علي بن إسماعيل، وإن كان مجهولا، لأنه هكذا قلنا محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن علي بن إسماعيل، فطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إسماعيل مجهول، إلا أنه طريق الصدوق إليه صحيح. طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن إسماعيل صحيح، فإن روايته، رواية الشيخ الصدوق عنه، كما في المشيخة هكذا يروي الشيخ الصدوق، يعني بواسطة أبيه رضي الله عنه أو رضوان الله تعالى عليه، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميثني. وعلى ضوئه يمكن القول بصحة طريق الشيخ الطوسي إليه إلى علي بن إسماعيل، بناء على ما أفاده هو الشيخ الطوسي يعني في الفهرست في ترجمة الصدوق، حيث قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسك القمي وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم عنه، يعني عن الصدوق. إذن هناك طريق صحيح للشيخ الطوسي عن طريق الشيخ الصدوق، باعتبار أنه عنده روايات عن طريق الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق أيضا عنده طريق إلى علي بن إسماعيل. ولكن ناقش السيد الخوئي في سند الرواية من جهة علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي. علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي لماذا؟ لعدم ورود توثيق فيه، في هذا الرجل، مع أنه من أجلاء المتكلمين. بل تقدرون هذا الكلام، يعني رأي سيد الخوي تشوفونه في المباني في شرح العروة الوثقى في الموسوعة المجلدة 33 صفحة 204، وكذلك المستند في شرح العروة الوثقى في طبعا طبعة الموسوعة في يصير في المجلد 30 صفحة 55 على أي حال. لكن الظاهر عدم ورود هذا الإشكال، إشكال السيد الخوئي من بالنسبة إلى علي بن إسماعيل الميثمي باعتبار عدم ورود توثيق بالنسبة له. لكن الظاهر نقول يعني أنه عدم ورود هذا الإشكال لأن المتكلم، متكلمين يعني كان من العلماء في هذا المضمار، لأن المتكلم الذي كان مقبولا لدى الشيعة وله مكانة رفيعة عندهم، خاصة تلك الفترة التي كانت تشكل الأحاديث المأثورة محور الأبحاث الكلامية، مثل هذا الشخص لا يمكنه أن ينال ذلك المقام الشامخ مع كونه شخصا غير موثوق به، وحيث إنه لا فقط لم يرد فيه قدح بل كان ممدوحا، ومن وجوه المتكلمين من أصحابنا يمكن الحكم بوثاقته. فإذن من ناحية علي بن إسماعيل الميثمي ما كفرد إشكالية. نعم، ناقش بعض الأعلام في السند من ناحية أخرى بما حاصله أن طبقة علي بن إسماعيل الميثمي المتكلم لا تتناسب مع رواية مع رواة هذه الرواية في باب النكاح والطلاق، فإن الراوي عن علي بن إسماعيل الميثمي المتكلم صفوان ابن يحيى. صفوان يروي عن علي بن إسماعيل. صفوان ابن يحيى متوفي شقد؟ متوفي في 210 هجرية. والحال أن علي بن إسماعيل الميثمي المحدث لا المتكلم، المحدث المذكور في رواياتنا الفقهية له عدة مشايخ، أقدمهم حماد بن عيسى المتوفى 208 أو 209، الذي هو حماد من طبقة صفوان ابن يحيى تلميذ علي بن إسماعيل الميثمي المتكلم. فإذن بين علي بن إسماعيل المتكلم وبين علي بن إسماعيل المحدث المذكور في رواياتنا في غير هذا المورد، في غير باب النكاح والطلاق، أكو بينهما ماذا؟ بين علي بن إسماعيل المتكلم وبين علي بن إسماعيل المحدث طبقتان من الفاصلة على الأقل، وعليه يبدو أنهما اثنان. يعني احنا عندنا علي بن إسماعيل اثنين، واحد مثلا خلنا نعتبره هو هذا المتكلم، والآخر ما هو؟ من هو الآخر؟ المحدث المذكور في رواياتنا. زين، في هذا المجال هنا احتمالان. الاحتمال الأول مبني على رفض التعدد، نقول بأنهما واحد. تقريبا شنو؟ بتقريب أن علي بن مهزيار المتكلم من تلامذة علي بن إسماعيل المتكلم، والروايات هذا توجيه ذاكرينا يعني موجود لدى بعض الأشخاص، والروايات المنسوبة إلى علي بن إسماعيل الميثمي في التهذيب جميعها لتلميذه علي بن مهزيار، فإن جميع مشايخ علي بن إسماعيل الميثمي في التهذيب مشايخ لعلي بن مهزيار. يذكرون أنه هناك رواية مفصلة رواية مفصلة لعلي بن مهزيار التي مقطعة رواها علي بن إسماعيل الميثمي أيضا. إذن بناء على هذه النظرية أو بناء على هذا الاحتمال، إذن في السند اشتباه. شلون اشتباه؟ بإسناد روايات علي بن مهزيار اللي هو تلميذ علي بن إسماعيل الميثمي، صاير اشتباه روايات اللي مرتبطة بعلي بن مهزيار ناسبيها إلى من؟ مسنديها إلى من؟ إلى علي بن إسماعيل الميثمي. فإذا هذه النظرية أو هذا الاحتمال هكذا يقول بأنه هناك اشتباه في السند بإسناد روايات علي بن مهزيار إلى علي بن إسماعيل الميثمي المتكلم، والذي هذا الاشتباه هو من اشتباه الأستاذ بالتلميذ. وبما أن علي بن مهزيار ثقة فلا إشكال في الرواية من حيث السند. هذا نوع توجي. الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول كان مبني على رفض التعدد، يعني احنا ما عندنا علي بن إسماعيل اثنين، لا هو شخص واحد، هو شخص واحد. الاحتمال الثاني مبني على قبول التعدد، لا هناك شخصان، أكو علي بن إسماعيل المتكلم وعلي بن إسماعيل المحدث. تقريب الفكرة شلون؟ بتقريب أن يكون هناك شخصان باسم علي بن إسماعيل الميثمي، ويكون أحدهما متأخرا عن الآخر بطبقتين أو طبقة واحدة عن علي بن إسماعيل الميثمي المتكلم. نوضح الفكرة، توضيحه أنه من الشائع كثيرا تسمية الحفيد باسم الجد، بأن يكون النسب هكذا علي بن إسماعيل ابن علي بن إسماعيل. أكو بعض الناس يخلونها شكل يعني على أحفادهم، اسم جدهم مثلا، اسم أبوهم، وعليه يكون علي الجد هو المتكلم وعلي الحفيد هو المحدث. ولكن بما أنه ورد في السند علي بن إسماعيل الميثمي والمطلق ينصرف إلى المتكلم المعروف، فالنجاشي نسب كتاب النكاح والطلاق إلى المتكلم، والحال أنهما هذين الكتابين للحفيد. ووفقا لهذا الاحتمال يكون السند مناقشا فيه من هذه الناحية، ونظرا لعدم تعين الاحتمال الأول بأنه من اشتباه حاصل صاير في المقام، ناسبين روايات علي بن مهزيار إلى مثلا علي بن إسماعيل، والاحتمال الثاني الذي نقوله ماذا؟ أنه قد يكون هذني أحاديث الحفيد بناء على تعدد هذا الاسم، تعدد مسميين لهذا الاسم. ونظرا لعدم تعين الاحتمال الأول ووجود الاحتمال الثاني في المقام، وعدم توثيق ومعرفة بالنسبة إلى الحفيد، فلا يكون سند هذه الرواية تاما. هنا أكو كلام للسيد الأستاذ حفظه الله ورعاه، وهو أنه عند هذه الملاحظة قال بأنه على رواية صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل، ملاحظة السيد الأستاذ، بأنه لا يوجد لها مورد، يعني لرواية صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل لا يوجد لها مورد في الأسانيد إلا ما سبق نقله عن مشيخة الفقيه في هذا المورد، بل المتداول روايته صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي، مو علي بن إسماعيل الميثمي، صفوان يروي عن علي بن إسماعيل الدغشي وهو غير إسماعيل الميثمي. ثم قال دامت إفادته ما لفظه في القبسات المجلد الأول صفحة 363، قال ما لفظه: وفي النفس شيء مما ذكره الصدوق من كون روايات الميثمي في الفقيه مروية بطريقه إلى صفوان بن يحيى عنه، ويقرب وقوعه في الاشتباه، يعني الصدوق هنا صاير عنده نوع من الاشتباه والخلط، ويقرب وقوعه في الاشتباه عند تأليفه المشيخة، كأن ظن أن علي بن إسماعيل الميثمي الذي ابتدأ في بعض الروايات باسمه في الفقيه هو علي بن إسماعيل الدغشي، فأورد طريقه إليه، يعني صار عنده نوع من الاشتباه، ما ملتفت هنا أنه هذا ترى غير شخص، جايب طريق اللي هو في الحقيقة يرتبط بشخص آخر وذاكر في هذا المقام. على أي حال وكيف ما كان، سند هذه الرواية مشكل ويصعب الاعتماد عليها من جهة السند. هذا بحث حول السند. وأما بالنسبة إلى ماذا؟ الدلالة وتقريب الاستدلال بها، أن ظاهر قوله عليه السلام، خلينا نشوف الرواية مرة ثانية، المتن مالته، الرواية هكذا كانت: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد إلى آخره. أن ظاهر قوله عليه السلام تبيع وتشتري، بغض النظر عن أنه بنحو الوصف هاي تبيع وتشتري وكذا أو البدل أو غيرهما، بيان وتوضيح لمعنى قوله مالكة أمرها، لا أن قوله تبيع وما بعده خبر بعد خبر لاسم كان وهو المرأة، كما احتمله المحقق النراقي في المستند المجلد 16 صفحة 111، لأن هذا الاحتمال خلاف الظاهري جدا. هذه من جهة، ومن جهة أخرى إن الكلام في الرواية عن لزوم أخذ الإذن من الولي وعدمه بعد المفروغية والتسليم من وجود الولي للبكر، هذا مسلم هنا أنه في هذه الرواية أن الولي موجود، وليس الكلام في فرض عدم وجود الولي، فلذلك لا يرد الإشكال الذي تقدم في رواية الفضلاء من عدم دلالة قوله تزويجها بغير ولي جائز على وجود الولي للمرأة ومع ذلك لا يشترط إذنه، فإنه من المحتمل أن يكون المراد من قوله بغير ولي هو في حال عدم وجود الأب لها أن تتزوج من دون الحاجة إلى إذن الحاكم خلافا للعامة. فإن ذاك الإشكال الذي ذكرناه هناك لا يرد على هذه الرواية، لأن وجود الولي للبكر مفروغ عنه في هذه الرواية. إذن مفاد رواية زرارة أن المرأة التي تكون رشيدة وتصرفاتها جائزة ولها ولي لا تحتاج في الزواج إلى استئذانه سواء كانت بكرا أم ثيبا. وبهذا التقريب يثبت استقلال البكر هذا. ولكن هناك احتمال آخر في مورد الرواية، وبناء عليه لا تكون الرواية مرتبطة بمحل البحث، وبيانه أن يكون المراد من تبيع وتشتري المرأة التي تمارس هذه الأعمال بالفعل في الخارج، بالفعل في الخارج، أي أن موضوع الرواية قضية خارجية مفروغ عن قيامها بمثل هذه الأعمال. وبناء على هذا الاحتمال لا تكون الرواية شاملة للبكر التي تعيش مع والديها، لأنه لم يكن متعارفا آنذاك أن تتكفل البكر لمثل هذه الأعمال مع وجود الوالدين. فطبعا يقتصر موضوع الرواية بالمرأة الحاصلة على الاستقلال بأن كانت متزوجة في السابق ثم فقدت زوجها بالموت أو الطلاق والآن تمارس مثل هذه الأعمال. وهذا الاحتمال الأخير إن لم نقل بأنه ظاهر من الرواية فليس خلاف لظاهرها، فليس يعني هذا الاحتمال ليس خلافا لظاهرها. وعلى فرض أن يكون الاحتمال الأول ظاهر من الرواية إلا أنه ظهور ضعيف ويمكن بسهولة بالأدلة التي سنشير إليها التصرف فيه. إذن مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بالرواية للاستدلال على المطلوب. الرواية الثالثة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا. قد وقع الكلام في سندها من جهة معل بن محمد البصري حيث قال النجاشي فيه مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة، رجال النجاشي صفحة 418. وقال ابن الغضائري يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا. رجال ابن الغضائري صفحة 96. ولكن أفاد بعض الأعلام بأنه من الثقات ورواياته معتبرة، فإن ممن روى عنه ونقل كتابه أبو عبد الله الأشعري الحسين بن محمد شيخ الكليني الذي هو من أجلاء الثقات، وكذلك ممن روى عنه أحمد بن إدريس الذي هو الآخر من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه. وبما أن الكليني نقل رواياته في كتبه، وحيث إن الروايات الواردة في الكافي بناء على رأي هذا أحد الأعلام، بناء على أن بل وحيث إن الروايات الواردة في الكافي معتبر، والكليني ذاته رجالي متبحر، وكذلك بملاحظة أنه لم يكن معهودا بين الرواة نقل الحديث ممن لا يوثقون به، وليس الأمر كما ادعاه السيد الخوئي من أن القدماء كانوا يبنون على أصالة العدالة، فبملاحظة مجموع هذه الأمور يظهر أنه كان ثقة، خاصة مع ملاحظة كلام النجاشي حيث قال وكتبه قريبة، وكأن مراده قريبة إلى الصواب. وأما قول ابن الغضائري في حقه فلا يضر بوثاقته، فإن الذين اهتموا بتأليف كتاب جامع الأحاديث قد ذكروا الروايات غير المعروفة والمنكر مع أنهم من الثقات، فليس مجرد نقل الروايات غير المقبولة دليلا على عدم الوثاقة، وعليه لا إشكال في سندها من هذه الجهة. هذا الكلام يعني رأي هو السيد الشبيري الزنجاني حفظه الله تعالى ورعاه. وأما بالنسبة إلى تقريب الاستدلال بهذه الرواية، إن شاء الله نرجعه إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.